المسألة الخامسة، إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه. وكان الكلام في المسائل المتعلقة بإباحة الماء وبطلان الوضوء في حالة العلم بحرمة هذا الماء، وهذا العلم يتحقق في حالة العلم بالغصبية. فإذا كان جاهلا بالغصبية فإنه يكون معذورا ويتحقق صحة وضوءه. فإذا توضأ وغسل وجهه بماء ثم تبين له أن هذا الماء الذي غسل به وجهه هو ماء مغصوب، فبالتالي لا يجوز له أن يكمل وضوءه بالماء الآخر بنفس الماء، بل لا بد أن يجد لنفسه ماء آخر، فحينئذ يغسل يديه بماء ثاني. فإن أنا ما عندنا مشكلة في ذلك، لأنه علم، فإذا علم بالحرمة حينئذ تتنجز عليه الحرمة ولا يمكن أن يتقرب إلى الله بهذا الماء المغصوب. هذا الفرض الأول، اللي هو إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه. فالجزء الذي مضى وهو غسل الوجه مثلا فإنه يكون صحيحا.
سيدنا عفوا، بس يعني قضية غسل الوجه لو مثلا صح حتى صلاة السابقة اللي إذا كان
كلامنا وين السابق؟ كلامنا في الوضوء. إذا الصلاة صحيح، صلاة السابقة صحيحة صحيح بلا شك، إذا وضوء صحيح صلاة صحيحة. الكلام التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، إذا أكمل وضوءه بماء مغصوب فوضوءه صحيح إذا كان جاهلا بالغصبية. فإذا انكشف الخلاف بناء على أن الغصبية اشتراط الإباحة وشرط ذكري، فحينئذ يكون وضوءه صحيح وصلاته تكون صحيحة. الكلام في أنه التفت وعرف وعلم بالغصبية في أثناء الوضوء، فهنا أكو حالتين، أكو حالة أن يعرف ويعلم بالغصبية قبل غسل اليد، وأكو حالة أنه يعلم بالغصبية بعد غسل اليد. إذا علم بالغصبية طبعا إذا قبل الوجه واضح بعد ما توضى، فيستعمل ماء وضوء يروح يبحث عن ماء مباح وتنتهي المشكلة. إذا علم بالغصبية بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين، حينئذ يجب عليها أن يبحث عن ماء مباح لغسل اليدين، وما مضى من غسل الوجه يكون صحيحا لأنه معذور. فما دام معذورا للجهل فحينئذ هذا الجزء من غسل الوجه يكون صحيحا. إذا علم بالغصبية بعد غسل اليدين، هنا نفس هذا الماء اللي موجود في الخارج اللي هو المغصوب بعد ما راح يستعمله، لأن يعني بقي لديه شنو؟ مسح الرأس ومسح القدمين. مسح الرأس ومسح القدمين بماذا يكون؟ بالماء والبلل الذي يكون والرطوبة التي تكون على اليد. هنا كان الكلام بينهم بأن هذا البلل والرطوبة هو ماء أو ليس بماء، هذا الماء هو ملك للغير. الآن علمت أن هذا الماء اللي أنا غسلت في وجهي ويدي ماء مغصوبة، فهذا البلل الباقي على يدي هذا مغصوب. لما أمسح به وبهذا التصرف، أمسح به رأسي أمسح به قدمي، هذا التصرف فيكون تصرفا بالمغصوب فيقع الوضوء باطلا. طب شو أسوي؟ منين أجيب بعد بلل؟ ماكو بلل، فيبطل الوضوء. واضح شلون؟ هنا الإشكال يأتي. إذا قلنا يعني في غسل بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين، أنت غسلت وجهك انتهت، بعد الماء اللي على الوجه بعد ما تستعمله في الوضوء، ما تستعمله في الوضوء. الآن تروح تغسل إيدك، اغسل إيدك بماء مباح. بعد غسل اليدين أنت راح تستعمل الماء الذي يكون على اليد والرطوبة اللي تكون على اليد، فهل استعماله هذه الرطوبة، لأن أنت لما خلصت بعد ما يجوز تستعمل هذا الماء لأنه ماء مغصوب وأنت الآن تعلم بالغصبية، فإذا مسحت رأسك وقدمي بهذا الماء يعتبر استعمالا للمغسول ويرد عليه يبطل الوضوء. لذلك لاحظ عبارة الماتن: ويجب تحصيل المباح للباقي. وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أم لا؟ يعني لا يجوز ذلك. قال قولان في المسألة، أقواهما الأول اللي هو شنو؟
يجوز.
يعني ليش يجوز؟ يقول لأنه ليس بمال، هذا ليس مالا وليس من الأمور التي يمكن ردها إلى مالكها، فإذا ما رتب عليها أي آثار، يعني ما راح يصير حرمة التصرف في ملك الغير. إذا استدل الماتن عليه الرحمة بأنه يجوز المسح بالبلل الباقي من غسل الوجه واليدين بماء مغصوب بعد أن علمت بالغصبية بعد غسل اليدين، يرد الشك في أنه هل يمكنني أن أستعمل هذا الماء المتبقي وهذه الرطوبة المتبقية أم لا؟ لأن هاي الرطوبة بها بلد، بها ماء، هذا الماء ملك الغير. فالماتن يقول شنو؟ يقول بأنه لا، هذه النداوة والرطوبة مو مال، هذه النداوة والرطوبة ليست بمال وليست مما يمكن أن ترد إلى مالكها. حتى أنا أقول يابا رجع المال، هذا عندك أنت مغصوب، رجع صاحبه. فبعد شنو آثار ملكية؟ ماكو آثار ملكية، فيجوز المسح به. السيد رحمة الله عليه يشكل على الماتن، يقول أنه هذه الرطوبة الباقية على اليد هي ملك لمالك الماء، لو هي ملك للمتوضي. يقول إذا قلنا بأنها ملك لمالك الماء فلا يجوز الوضوء بها. خب كيف نثبت أنها ملك لمالك الماء؟ نقول بالاستصحاب. الاستصحاب يعني استصحاب هذا البلل، هذه الرطوبة وهذا الماء، هو من هذا الماء، هذا الماء ملك لصاحبه، أو هذا الماء كان سابقا ملكا لصاحبه، الآن عندما صار على يدي هو ما زال ملكا لصاحبه، فأستصحب بقاء الملكية، فأستصحب بقاء الملكية، ملكية المالك لهذا الماء الذي على اليد. جواز المسح به مبتني على ماذا؟ مبتني على زوال ملكية المالك لهذه الرطوبة. جواز المسح بهذا البلل الباقي على اليد مبتني على ماذا؟ مبتني على أن لا يصدق على المسح أنه حرمة التصرف في مال الغير.
الجهل
يعني مبني على الجهل وعدم الملكية. لا، الجهل راح صار عالم.
عدم
الملكية
لا، أقول
الجهل أصل الماء. لا، ما احنا قلنا إذا غسل وجهه،
نعم،
وثم علم أن الماء مغصوب
قبل المسح، يعني
واحدة. نعم. قبل غسل اليد، إذا غسل وجهه وعلم الماء مغصوب، غسل وجهه صحيح، دور لك على ماء مباح اغسل يدك. أما لو من يعلم بعد غسل اليد، هذا الماء اللي بالخارج بعد مين يستعمله؟ راح يستعمل ماذا؟
صح الغسل الوجه واليدين
ولا صحيح؟
زين الآثار ما صحيح حسر ما مو ما صحيح الآثار النداوة
هاي النداوة الآن ملك منه، هذا الماء ملك منه،
يعني حتى على صحته؟
اي طبعا، لأن هذا بعد ماء، إذا هذا الماء هو ملك للغير.
نعم.
يعني أنا فرضا لما الآن أغسلت وجهي،
نعم،
قبل ما أغسل إيدي، وهذا الماء مجهول المالك، مجهول صاحبه كان، عبالي ملك، ثم تبين أنه مغصوب، هذا البلل اللي على الوجه راح يكون ماء مغصوب ملك للغير، خل يكون ملك. أنت خلصت غسل وجهك، بعد هذا الماء بعد ما راح تستعمله، انتهى، ما لنا شغل به. أما هنا بعد غسل اليد، هذا الماء اللي موجود على اليد راح تستعمله، هذا الماء الموجود هو ملك للغير لولا. إذا ما كان ملكا للغير كيف يجوز استعماله في مسح اليد، مسح الرأس ومسح القدمين؟ انت هنا بعد مو جاهل بالغصبية، راح تكون عالم بالغصبية. فعندما تكون عالما بالغصبية كيف يجوز لك أن تستعمله؟ راح يصير حرمة التصرف في مالك في مال الغير. هنا إذن يقول المسألة مبتنية، يعني جواز التصرف في هذا البلل وفي هذه الرطوبة مبتني على ماذا؟ مبتني على أن لا يكون هذا شنو؟ ملكا للغير. كيف نثبت أنه ليس ملكا للغير؟ كيف نثبت أن هذه الرطوبة الباقية ليست ملكا للغير؟ أكو ثلاثة وجوه ذكرت. الوجه الأول اللي ذكر الماتن، الماتن ذكر شنو قال؟ قال هذا ليس بمال، هذه الرطوبة الباقية على اليد هذه ليست بمال. لماذا ليست؟ ليش خصصت بالمال؟ يقول لأن الروايات الواردة في حرمة التصرف هي حرمة التصرف في مال الغير مو في ملك الغير. لا يحل امرئ، حرب الآية الرواية الشريفة التي جاءت، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره. رواية ما أجد في ملك غيره. فكله، لأن أكو فرق بين المال والملك، المال هو الشيء المتقوم الذي يبذل العقلاء بإزائهم مالا فيكون هذا مال له مالية. الملك لا، حبة الحنطة، حبة من الحنطة هي ملك للغير لكن ما لها مالية، يعني حبة حنطة ما حد يطلع فلوس على حسابها، لا مالية لها لكنها ملك للغير. فيقول حرمة التصرف مبتني على ماذا؟ مبتني على كونه مالا، مبتني على كونه مالا. فلما هذا مو مال إذن لا يكون، لا تنطبق حرمة التصرف به
ويصح
المسح به. الشيء الآخر اللي استدل به الماتن أنه ليس مما يمكن رده إلى مالكه. لما تغصب شيء، لما أنت تغصب شيء معين يمكن رده إلى مالكه، حتى يقال مثل هذا مغصوب أرجحه إلى مالكه، أنت ضامن فلازم ترجعه إلى مالكه. فإذا كان الشيء مما لا يمكن رده إلى مالكه لا يكون التصرف به مصداقا للغاصب أو حرمة التصرف في ملك الغير. فالماتن استدل بدليلين حتى يخرجه عن كون هذا الرطوبة مصداق لحرمة التصرف في مال الغير. أولا ليست بمال، ثانيا لا يمكن ردها، فإذا لا يمكن ردها لا ينطبق عليها حرمة التصرف في ملك في مال الغير. لا، من باب أنها تلاشت انتهت، يعني مثل لو واحد أكل شيء راح انتهى بعد شو شرده، أكلته وراح وانتهى صار تلف حقيقي أو كذا. فالشيء الذي لا يمكن رده، زين هنا السيد ما راضي بها، ما ارتضى هذا الدليل، قال هذا الدليل الذي ذكره ليس بمجدي في إجازة التصرف في ملك الغير. أولا تقييد حرمة التصرف بالمال هذا لا وجه له، لأن ملك الغير ملك الغير لا يحل التصرف به ويحرم التصرف به، مو إلا المال. يعني حبة الحنطة صحيح لا مالية لها لكن هل يجوز له التصرف في فيها؟ لا. أنا حبة حنطة، هذا جيس بحنطة مالت واحد، أشيل حبة واحدة وأذبها، حبة واحدة هذا التصرف في ملك الغير فهو حرام، وإن لم تكن حبة الحنطة لا مالية لها. حرمة التصرف ليست مناطة بالمالية، وإن كانت الرواية واردة لا يحل التصرف بمال الغير لكن حرمة التصرف موردها شنو؟ ملك الغير، لأن هذا أمر عقلائي. يعني الحرم عدم جواز التصرف في ملك غير واحترام ملكية الغير هو في الأمر عقلائي، أن الشيء مو ملكي يعني شنو يجوز التصرف به حتى لو كان صغيرا لا قيمة له لا مالية له بس هو ملك الغير. فكون حرمة التصرف مقيدة بكونها مالية مخصوصة بكونه مالا هذا لا وجه له. الشيء الثاني اللي ذكره أنه ليس مما يمكن رده، فيعني إذا كان شيء يمكن رده يكون التصرف جائز، هذا معناه ماتن هكذا قال، قال وهذا ليس مما يمكن رده. فمعنى كلام شنو؟ أن إذا كان شيء يمكن أن أرد للمالك هل يجوز التصرف به؟ لا يلتزم به أحد. الباتن هكذا استدل، قال أنه ليس بمال وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ليس بمال ناقشه، أنه لا يوجد دليل على تقييد حرمة التصرف بالمال. هاي ليس مما يمكن رده، هاي شنو معناها؟ فإذا كان الشيء مما يمكن رده هل يجوز التصرف به؟ هذا لا يلتزم به أحد، هذا لا يلتزم به أحد. فإذا هذا الوجه الأول لخروج الشيء عن المالية هذا مردود. الوجه الثاني لخروج الشيء عن المالية هو أن الضمان عندما نبني على ضمان الشيء، الضمان هو نوع معاوضة، نوع معاوضة. أنا لما أعطي ضمان 100 دينار في قبال تلفت شيء لهم، أكو جرة أو في الزجاجة هاي محطوطة هنا ملك الغير، اجيت كسرتها، لما نقطع الضمان شنو معناه؟ يعني حتى هذا الجزء المتكسر بعد يكون إلي، هذا معاوضة، الضمان معاوضة، إن الشيء المضمون يدخل في ملك الضامن في مقابل العوض اللي راح يعطيه لمن؟ للمالك. هذا الضمان، الضمان هو نوع معاوضة يبتني على أساس أن الضامن يتملك المضمون في قبال ماذا؟ في قبال الضمان، المال الذي يدفعه للمالك. فالضمان هو نوع معاوضة. هنا هما تشكل، أنت تصرفت في هذا الماء، تصرفت في هذا الماء، يجي لك المالك يقول لك يا عبا ادفع لي 1000 دينار، تفضل هاي 1000 دينار. فهذا الماء صار من وعد، صار ملكي. فالضمان مبني على المعاوضة، الضمان مبني على معاوضة بين المالك وبين الضامن، فالضامن يتملك المضمون في مقابل هسه المضمون تلف أو موجود بس بعد ما تلف لكنه غير قابل للاستعمال، متكسر، هاي البقايا هم بعد كلها راح تكون ملكي. فيقول بناء على هذا المعنى وبأن المتوضي هو ضامن لهذا الماء، فهو يتملك هذا الماء الذي على يده، فلما يتملك الماء الذي على يده يجوز له مسح به رأسه وقدمه. فالمسح عندما يكون باليد بالبلل والرطوبة التي على اليد، هاي معناه شنو؟ معناه أنه يمسح بما هو ملكه. ليش ملكه؟ شلون صار ملكه؟ لأنه ضامن له. لما ضامن له إذن المال الذي يدفعه كضمان في مقابل تملكه لهذه الرطوبة ولهذا الماء اللي صرفه، فحينئذ يكون مالكا لهذه الرطوبة. فإذا صار مالكا لهذه الرطوبة يجوز مسح رأسي بها، بعد ما عندنا مشكلة. هو حليناها بعد
الوضع،
لا هو بعد مالك صار
بالوضع، أما بالتكليف هو أصلا مبغوض. هذا الذي
خب جاهل كان، كان جاهلا،
الآن
علم، خب صار مالك له لما علمه، لأنه صار ضامن.
متى صار مالك؟
لما علم، الآن علمت أن هذا الماء مغصوب، فالآن المالك يقول يعطيني فلوسي، أعطيته 1000 دينار، أنا مالك لهذا المال وما هو، هذا مبنى الضمان
قبل المسح يعني.
أي المهم الضمان مبني على الضمان معاوضة، هذه المعاوضة يتملك الضامن المضمون في مقابل الضمان وهو المال الذي يدفعه المن إلى المالك. الرأي المقابل لهذا شنو؟ أن الضمان غرامة وليس معاوضة. الرأي المقابل يقول أن الضمان غرامة وليس معاوضة، ولذلك في موارد التلف الحقيقي، يعني إذا أتلفته التلف حقيقي يعني ما بقى شيء أصلا، ما بقى شيء أصلا منه، أنت تكون ضامن لو مو ضامن؟ تكون ضامن. زين إذا كان الضمان معاوضة، أنت لما تعطي فلوسه في مقابل شنو؟ في مقابل شنو؟ ماكو شيء دخل في ملكك أنت الضامن، لأن هذه العين المضمونة تلفت تلفا حقيقيا، تلفت تلفا حقيقيا. فالرأي المقابل يقول أن الضمان غرامة وليس معاوضة، فإذا كان غرامة هذا الدليل ملكه، هذا الدليل يريد يثبت أن هذه الرطوبة هي ملك للضامن، على أساس أن الضمان معاوضة. إذ ما إذا كان الضمان غرامة، الغرامة غرامة يعني في شيء لازم الدفعة، أما يدخل شيء في ملكك يقول لا. شنو الدليل على أنه غرامة؟ يقول لأن الضمان يثبت في موارد التلف الحقيقي. التلف الحقيقي يعني شنو؟ يعني ما له وجود بعد، هذا الشيء المضمون ما له وجود. ماي فرضا قدر بماي، اجيت انا شنو؟ اجيت فورته اريد الرطوبه تصير مثلا بالجو، راح الماي، اجى واحد قال لي هاي الماي مالتي. على الراي الاول يقول له انت ضمان معاوضه، فانت ادفع في مقابل اكو شيء دخل الى ملكك. على الرأي الثاني يقول الضمان غرامة، وهذا في موارد بدليل أنها تثبت في موارد التلف الحقيقي، وفي موارد التلف الحقيقي لا يوجد هناك شيء يدخل في ملكك. فكون هذه الرطوبة، نرجع إلى بحثنا، بحثنا وين كان؟ أن هذه الرطوبة على اليد كيف أسويها ملكي حتى يجوز، حتى لا تنطبق عليها حرمة التصرف في ملك الغير، لازم أصير أنا مالك لها. بناء على أن الضمان معاوضة أنا أكون مالكا لها. السيد رحمة الله عليه السيد الحكيم يميل إلى هذا الرأي، يميل إلى أن الضمان معاوضة، لذلك يقول ولا يخلو من قوة، فإنه الموافق للمرتكزة العرفية كما أشرنا عليها في نهج البقاء. لذلك تشوف لما تتكسر في الزجاجة أو في الجرة تتكسر، الضامن يقول خلص هذا مالتي انتهى. إذا المالك يقول لا أعطيني إياها، يقول لا، إذا أقلل من الضمان. بعض مرات لهم قيمة يكون، يقول لا أعطيني إياها، فمعناه شو؟ معناه أنه ممكن أن تكون يعني مبنى المعاوضة ليس بالمبنى العجيب والغريب، فلذلك السيد يميل إليه. إذا صح هذا المبنى تنحل هاي المسألة عندنا، إذا صح هذا المبنى تنحل هذه المسألة عندنا.
حتى الاتفاق بناء على القيمة، إذا ينطي هاي الشيء الخربان أو المكسور أو كذا فالقيمة معينة مثلا عالية، وإذا لا ينطيها فالشيء
إيه. هذا أهلا بناصره، تأيد رأي السيد، بس هو مورد خلاف. فإذا قلنا هذا الرأي باطل، والضمان هو غرامة وليس معاوضة، فلا بعد ما حلينا هاي المشكله. الحل الثالث اللي قالوا به، قالوا بان هذا عرض. العرض شنو؟ يقول الحنه، واحد اجى غصب حنه وحنه اجى بيها، وبعدين وخر الحنه، راحت الحنه، شنو البقى؟
اللون
ليس هو الحنه. فاجى ابو الحنه قال اعطيني حنتي، يا عمي الحنه راحت، اعطيني اللون. شنو يعني اللون؟ اللون ليس ملكك، هذا يعبر اللون عرض، وهذا العرض غير مملوك، وهذا العرض لا يكون ملكا للغير. فيقول صحيح الماي ملكك، لكن هذه الرطوبه الباقيه هي عرض كلون في الحناء، كلون الحناء اليد يبقى على اليد. اللون هو عرض لا يكون مملوكا، هذه الرطوبة أيضا أمر عرضي لا يكون مملوكا لأحد، لا يكون مملوكا لمن؟ لمالك الحناء. أنت الحنة أنا هذا غصبها وحن بها إيده، المتبقي بعد زوال الجرم هو شنو؟ هو اللون. ما حد يقول له رجع للون، أنت ضامن للحناء المادة، أما العرض وهو اللون لا يكون ملكا للغير. فهذه الرطوبة هي شو تكون؟ تكون ملكا لمن؟ ما لها مالكية، العرض لا يملك، يعني الصفة من الصفات لا تملك، يعني الصفة قد تؤثر في زيادة قيمة العين. يعني مثل عبد عالم أو عبد عنده خبرة في عمل معين، عنده صفة من الصفات، هذه الصفة لا تملك لكنها تزيد في قيمة العبد. المالك مالك للعبد مو مالك لصفاته. هنا الصفات والأعراض لا تملك، الذي تملك هو الأعيان. نفس الصفة ونفس العرض لا يملك، اللون لا يملك، فيجي يقول لك يا هذه الرطوبة هذه عرض وليست عينا، فهي كلون الحناء الباقي على اليد. فإذا كانت الحناء مغصوبة اللون لا يكون مغصوبا. واضح شلون التمثيل؟ فلذلك أن تكون وأن دعوة كما أن دعوة كون الرطوبة من قبيل العرض فلا تكون ملكا لمالك الماء. إذا العرض إذا كان أثر للعين بل زين. حينئذ هذه الدليل الثالث أو الوجه الثالث. هذا الوجه ما يرتضي المصنف، هذا الوجه ما يرتضي المصنف يا بليش. يقول الأعراض على نحوين، الأعراض تارة آثار ظاهرة فهذه الآثار تكون ملكا لمالك العين، مضافا إلى أن اللي باقي على الإيد مثل اللون لو الباقي على الإيد ماي. أنت لما تمسح إيش تمسح؟ اللون، اللون ما ينتقل إلى يعني مثل إيدي بيه حنة أو بيها لون، إذا أمسح بيها
لون باقي،
بس مين ينتقل اللون؟
بلي.
انت بالمسح شو تريد؟ تريد اثر الماء يظهر على الممسوح لو ما تريد اثر الماء يظهر على الممسوح. فلما انت تمسح هذا الماء ينتقل لهنا لو لا؟ اذا هذا مو عرض.
ها نداوة يعني ليش تعمل معاملة ماء؟ هي نداوة مالت ماء.
شان نداوة شنو؟ هو
لا فتشي باقي
قليل. هاي الشي يعني ماي، بس باللون ما ينتقل شيء. انت مرة اكو ايدك حنة بيها، فلما تمسح بيها ايدك الثانية تنتقل الحنة لو لا؟ تنتقل. اما لو بيها لون الحنة فقط او تمسح بيها ايدك ينتقل اللون؟ ما ينتقل. فيقول اذا هذه الرطوبة الباقية على اليد هي ليست عرض، الفرض أنها ماء، ولو كانت عرضا غير قابل للانتقال أصلا ما يسمى وضوء هذا بعد، لأن الوضوء شنو؟ أن البلل والنداوة تنتقل إلى الممسوح تظهر أثرها، معناها أن هذا شنو؟ أن هذا ماء. يعني الرطوبة التي تكون موجودة على اليد هي بنحو يمكن انتقاله إلى من؟ إلى الممسوح. واضح شلون؟ وإذا كان كذلك لا يحكم بكونها عراض. هسه هذا بها نوع من التأمل، سيتأمل أنه هل العرض مطلقا غير قابل للانتقال؟ هل العرض مطلقا غير قابل للانتقال؟ لو ممكن بعض الأعراض تنتقل، ممكن بعض الأعراض يعني الحرارة تنتقل بالمجاورة، الرائحة قد تنتقل بالمجاورة، قد بعض الأمور تنتقل، هل مطلق الأعراض غير قابل للانتقال؟ يعني مجرد قبولها للانتقال ينفي عرضيتها، لذلك قد يكون هذا وجه التأمل الذي جعلون. إذن نرجع على محل كلام، محل كلامنا وين كان؟ أنه اكتشف غصبية الماء بعد انتهاء غسل اليد، بقي هذا المسح الذي بالرطوبة التي باقي على اليد هي تصرف في ملك الغير فيقع باطل، ما يجوز تمسح بعد، أو لا ليس تصرفا. فإذا كان تصرفا شلون يطلق عليه تصرف إذا باقي على ملك الغير؟ شلون أوخر عن ملك الغير؟ بأحد هذه الوجوه الثلاثة. الماتن اختار الوجه الأول أنها ليست مالا. المصنف اختار الوجه الثاني أنها أن الضمان معاوضة. السيد الخوي رحمة الله عليه يذكر في الشيء الثالث، في الشيء آخر، وهو يقول هذا بعد هذا الشيء العرف بعد لا يراه أنه في الشيء ملك للغير ويجب ضمانه. يعني مثل ما واحد أتلف ماي، واحد ماي إلك أنا شلته شبيته بالتراب، بعد هذا البلل اللي موجود بالتراب ما يقال أنه ملكك. الماء عندما سكب وريق وما تجمع وراح بالتراب استهلك خلص، البلل الباقي لا يقال له أنه بقى على ملك مالكه. هنا أنا ما تشكي لو من هذا الماء استعملته هذا البلل الباقي ما يسمى بعد أنه ملك لك. كالماء الذي يسكب في التراب، يقول لي أي روح جمع لي الماء اللي بالقاع اللي راح للتراب، ما حد يقول لي روح جمع لي الماء اللي بالقاع بالتراب، راح بالتراب تلاشى حتى لو كانت الرطوبة باقية بالتراب. كذلك ما نحن فيه هكذا، أن هذا الماء بعد لما نستعمل بعد انتهى خلص، صار أشبه بأنه أتلف. هذا المتبقي من الرطوبة وما شابه ذلك هذا لا يكون باقيا على ملك الغير، وهذا في الأمر العرفي يقره العرف. لسه هذا همات في الطريق رابع، بس المهم كيفية أن نحكم بأن هذا الباقي ليس ملك الغير. ما ذكره السيد رحمة الله عليه بالله أي ثاني جميل إذا كان الضمان معاوض، لكن متى يكون ملكي؟ لما أدفع فلوسه، أما لما أنا ما دفع فلوسه شو صار ملكي؟ يعني أنا توضأت بهذا الماء وهذا الماء المغصوب، بعد ما خلصت إيدي أجا أولادي قالوا لي هذا مو ماي لك، خب أنا هسه ما أعطيت فلوسه حتى هذا معاوضة. المعاوضة إمتى تصير؟ المعاوضة عندما أدفع المال يصير هذا ملكي، يعني يصير هذا البلل الباقي ملكي، أو هذا المتكسر من الشيء يكون ملكي لما أدفع فلوسه حتى تصير معاوضة. فقبل تحقق الضمان لا يتحقق ملكية الضامن للتالف. شو هي بالنية يصير مالك؟ معاوضة، يعني مثل ما أنا أريد أشتري هذا قبل ما أدفع فلوسه راح أتصل بي قبل من إجازك
تخبر. لا العفو سيدة، صاحب مثلا صاحب المال ما موجود وانا بنيتي انه اكمل وبقيمته ما اشوفه انطيه
هاي شنو كيف ايش، فانا راح اشتري هذا التليفون صاحبه ما موجود خلي اكمل شغلي بيه من هسه انا مالي. يا بنت شو انت لو انا ناوي اشتري غير تشتري فالمهم هسه هذا ذكروه كاشكال على مبنى الضمان المعاوضي. هذا هو اصل المساله في هذه المساله الخامسه. والحمد لله
فهسه
نرجع بعد هي تبدأ على هذا المالك مع المال علاقة، إذا هو ضمان معاوضة